الحمد لله الكريم الجواد، صلى الله وسلم على سيد الأسياد سيدنا محمد وآله وأصحابه العباد الزهاد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في كتاب التعريف بالسابقين الأولين. وفي هذه اللحظات نتناول شخصية أخرى من شخصيات أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ألا وهي شخصية الصحابي الجليل ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير خطيب الأنصار، يكنى بأبي محمد، كان من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بدرا وشهد أحدا وبقية المشاهد بعدها. يكنى بخطيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان فصيح اللسان، جهوري الصوت، عظيم البلاغة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا جاء الخطباء من قبائل العرب المختلفة وأخذوا يظهرون بعض ما عندهم من مهارات الخطابة، قال قم لهم يا ثابت فيخطب خطبة تأتي على ما جاء به خطيبهم من بلاغة فتجعله قاعا صفصفا. كان عظيم القريحة، مستحضرا للنصوص العربية التي تلهب الوجدان وتثير الحماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مناقبه رضي الله تعالى عنه جاء عن ثابت بن قيس قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال رسول الله ولما؟ قال نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لا نفعل وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا تدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. والحديث صححه الحاكم وابن حبان وهو مخرج عند الطبراني أيضا. وفي هذا النص قيامه على نفسه بالتزكية ومحاسبته لهذه النفس، وكيف لا يكونون كذلك وقد زكاهم أعظم مزكي وأعظم ربي وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمهم أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فكانوا يديمون النظر إلى هذه الأنفس. قال يا رسول الله نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير الصوت، يعني صوتي كبير وعظيم من طبيعته من أصله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد بك هذه الصفات ولا يوجد عندك شيء من هذا. فقال يا ثابت ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. فمن عاتب نفسه وزكى نفسه رقى في مراقي عالية عند الله وعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا ليوم العرض الأكبر على الله. من مناقبه لما كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد استشهد، فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال إني لما قتلت انتزع درعي من قبل رجل من المسلمين وخبأه في أقصى العسكر وهو عنده، وقد أكب على الدرع برمة وجعل على البرمة رحلا، فأتي الأمير فاخبره، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، وإذا أتيت المدينة فأتي فقل لخليفة رسول الله إن علي من الدين كذا وكذا، وغلامي فلان من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. قال فأتاه فأخبره الخبر ووجد الأمر على ما أخبره، وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخبره فأنفذ وصيته، فلا نعلم أحدا بعدما مات أنفذ وصيته غير ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. والخبر في مستدرك الإمام الحاكم على الصحيحين. هذا الخبر يحمل أمور، منها مشاركة هذا الصحابي الجليل في مقاتلة مسيلمة الكذاب مدعي النبوة وقومه من بني حنيفة، وأنه قتل في اليمامة أي في سنة 11 من الهجرة. ولما قتل كان له سلب قد سلبه ممن قتله من كفار اليمامة، فجاء رجل وأخذه. فجاء في المنام لبعض الصحابة وقال له: يا فلان قم وانظر إلى سلبي، فإنه قد أخذه رجل وخبأه في المعسكر، في المعسكر في مكان كذا وكذا، وغطاه ببرمة، وخذه وادفعه إلى أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واجعله يأخذ هذا المال ويسدد به دين علي، وعندي من العبيد عبد اسمه فلان، اجعله يعتقه عني فإنه عتيق، وإياك أن تظن أن هذا حلم. وأخذ يكرر عليه هذا، فنفذ سيدنا أبو بكر وصيته، وكان كلامه يعني تماما صحيح، لم يتخلف منه شيء، فكان قد طبقت وصيته بعد مماته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر هذه القصة أيضا الإمام ابن القيم في كتابه الروح، حينما تكلم أن من أرواح المؤمنين أرواح مطلقة، فروح سيدنا ثابت بن قيس من الأرواح المطلقة التي تأتي وتخبر بأشياء من عالم البرزخ إلى عالم الحياة وإلى عالم الوجود الظاهر المشهود، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كان حريص على أن يسدد الدين، وقد كان حريص على أن يعتق العبد، فمكنه المولى تعالى بواسطة عالم الرؤيا، هذا العالم العجيب العظيم الغريب الذي هو من مبشرات النبوة، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قلنا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وجاء في مناقبه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل ثابت بن قيس. أخرجه الترمذي والإمام أحمد وصححه الحاكم، وصفه بأنه نعم الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استشهد في معركة اليمامة سنة 11 من الهجرة، وقد كافح وقد جاهد وقد أبلى في الإسلام البلاء الحسن، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وننتقل في هذه اللحظات إلى سيرة صحابي آخر، وهو الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الله، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، فكان أول مولود للأنصار بعد الهجرة النعمان بن بشير، وكان أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام. فيكون بهذا قد توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وله من العمر ما يقرب من 10 سنوات، فهو من الصحابة الذين توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم في سن صغير، وهم في سن الصبا. مروياته ومن تلقى عنه العلم: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وروى عن عمر وعائشة، وروى عنه ابنه محمد ومولاه سالم وعروة والشعبي وآخرون. جاء في مسنده 114 حديثا، فهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد تمكن من لقيا الصحابة بسبب صغر السن، وأخذ عنهم هذه الكمية من الأحاديث، بالإضافة إلى مجموعة أحاديث سمعها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النعمان بن بشير أميرا على الكوفة لمعاوية 7 أشهر، ثم أميرا على حمص لمعاوية، ثم ليزيد بن معاوية. فلما مات معاوية بن يزيد، دعا النعمان الناس إلى بيعة عبد الله بن الزبير بالشام، فخالفه أهل حمص فخرج منها، فاتبعوه وقتلوه بقرية بيران من قرى حمص في ذي الحجة سنة 64 من الهجرة، أي أنه توفي بعد معاوية رضي الله تعالى عنه، بأربع سنوات، لأن معاوية كانت وفاته في سنة 60 من الهجرة في شهر رجب، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. نأخذ ترجمة أخرى لصحابي آخر في هذه اللحظات وفي هذا الدرس، وهو الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، وهو عم سيدنا أنس بن مالك خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك بن النضر، فمالك بن النضر هو أخ لأنس بن النضر، وسمي أنس على اسم عمه هذا. من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما جاء عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت به المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون واشتد الوطيس وحمي الحرب، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة الذين خرجوا من على الجبل والرماة الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، فأنا أبرأ من أفعالهم. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعن برمح، أو رمي بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به، أي من قبل المشركين، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني بعلامة كانت في بعض الأصابع منه رضي الله تعالى عنه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، وكان قد جيء إليه وهو في آخر الرمق من حياته، فقال: إني أجد رائحة الجنة من دون جبل أحد، بكامل الإيمان، بكامل اليقين الذي حل في فؤاده، استجر رائحة الجنة التي هي من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. فإذا عظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكبر اليقين في ذات العبد، جل له الغيبيات وصارت محسوسات. وعن أنس قال: كسرت الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها، وهي عمة أنس بن مالك، ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما: لا والله، لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، جاء في كتاب الله القصاص، فيقتص منها. فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فكان مبرور القسم، أقسم ألا تكسر رباعية هذه الأخت التي أحبها وقد كسرت رباعية امرأة، فما أن أقسم إلا وقد لين المولى تعالى خواطر أهل هذه البنت، وطلبوا الأرش يعني المال الذي يقابل السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من العباد من لو أقسم على الله لا أبره. فكان مبرور القسم عند المولى تعالى، وهذا من عظيم منزلته عند المولى تعالى. استشهد رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد من السنة 3 من الهجرة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل المولى تعالى أن يوفقنا للخيرات والمبرات، وأن يجنبنا المهلكات، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بعباد الله الصالحين، وأن يفرج كروب الأمة في كل مكان. والحمد لله رب العالمين.